نعم.
وعشرين.
وعشر. العشر. العشر واحد من عشر. العشر هو الواحد من عشر. فالعشر يؤخذ من الكفار إذا هاجروا في بلاد المسلمين، إذا كانوا حربيين. الكفار ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكون الكافر حربياً بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء يسمى عند العلماء في كتب العلماء يذكرون في باب الجهاد بالكافر الحربي، هو الذي ليس بيننا وبينهم إلا الحرب والقتال، فالناس وهم الأعداء الذين بينهم بين المسلمين القتال، حتى ولو كانوا في هدنة بينهم بين المسلمين فهم حكم الحربيين على تفصيل في مسائلهم. النوع الثاني الذميون، والذميون هم الذين لهم ذمة من أهل الكتاب الذين ذكرنا من تؤخذ عليهم الجزية، فهؤلاء الذين لهم ذمة لهم حكم أيضا خاص. وهناك نوع ثالث المستأمن، والمستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل في بلاد المسلمين بالأمان من أجل أن يتابع أو من أجل إبرام عقد أو من أجل مصلحة معينة عامة أو خاصة، يؤمنه ولي الأمر، يؤمنه أي مسلم. فالأمان من أي واحد من المسلمين ممن هو أهل كما سيأتي يأخذ حكم أمان المسلمين كلهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جنة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه وهم حرب على من سواه. ولذلك لما جاءت المهانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، وأراد علي أن يقتل، جاء رجل من بني عمها ودخل عليها في جوارها في بيتها. وكان من عادة العرب أنه إذا دخل المستجير إلى بيت الإنسان فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، من دخل بيت الإنسان واستجار به فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه. وهذا من شيم الكرام ومن علامة كمال الإنسان وفضله أنه لا تغفر له ذمة. إذا دخل عليه المستجير أو استأمنه الإنسان ودخل في أمانه ينبغي أن يؤمنه إذا استعاذ به، لكن بشرط أن لا يكون مرتكبا لحد الله عز وجل ومرتكبا للحرمات، لأن مثل هذا والعياذ بالله لا يؤمن، لأن الشرع له حق عليه، فإذا أمن أعين على الإثم والعدوان، وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكان في الجاهلية إذا دخل الرجل على الرجل ووطئ بساطة أو دخل بيته أو دخل مزرعته أو مكانه وقال أنه مستجير بك أو مستعيد أو الأمان أو يطلبه الأمان، فإنه لا يحفره، لأنه لما دخل بيته طرد من هذا البيت، والبيت يكرم ولا يهان ويعطى ولا يمنع. ففي هذه الحالة كان من عوائد الجاهلية أنه يؤمن ويكون دونه في خير وشر. فجاء الإسلام بتهذيب هذه الأمور، إن كان في خير فخير، وإن كان في شر فشر. فإذا كان في شر كان شريكا له في الإثم والعياذ بالله. فالمقصود أن المستأمن إذا دخل إلى بلاد المسلمين أو استجار بمسلم فأجار فإنه في جوار المسلمين كلهم. فهؤلاء المستأمن والمستأمنون والذميون والحربيون، هذه ثلاثة أقسام الكفار. قد يأتي في بعض الأحيان يأتون إلى بلاد المسلمين بتجارة، فيدخلون إلى بلاد المسلمين يتاجرون فيها، هناك نوع من التجارات يحتاج إليها، فيدخلون إلى بلاد المسلمين من أجل التجارة. فجرت العادة، كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له أبو موسى من الشام رضي الله عنه وأرضاه أن الكفار إذا دخلوا المروم إذا دخلوا بلاد المسلمين لم يأخذوا عليهم شيئا، وإذا دخل المسلمون بلادهم متاجرين أخذوا عليهم العشر. فكتب إلى عمر رضي الله عنه: كيف أننا إذا ذهب المسلمون يتاجرون عندهم فرضوا عليهم الضرائب، وإذا دخلوا إلى بلاد المسلمين لم نفرض عليهم شيئا؟ فأمره عمر أن يأخذ عليهم العشر إذا دخلوا، هذا ما يسمى بالتعشير. وتعشير يكون معاملة بالمثل مع الكفار، فهي ضريبة تؤخذ للمتاجرة في بلاد المسلمين معاملة بالمثل، ومثل ما يسمى في زماننا وهو شبيه في كثير من المسائل بالجمرك. هذا يعتبر بالضريبة على الكافر مثل ما يعاملون المسلمين إذا تاجروا في بلادهم، فتكون مقابلة بالمثل. فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفعله من بعده الخلفاء الراشدون، وأصبحت سنة مجمعا عليها أن الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين أو كان لهم وكيل مسلم مورد بسلاحهم جاز أن يؤخذ عليهم مثل ما يؤخذ على المسلمين إذا ورد السلاح عليهم. هذا يسمى بالتعشير، وله ضوابط معينة وينظر فيه الإمام بضوابط المصلحة. العشر يفرض على الحربي، ونصف العشر على الذمي، وربع العشر على المسلم،
لتجرى من بلادهم. فهذا حصل عند العلماء رحمه الله في العشر. إذا قيل العشر فهذا مراد به عشر ما يؤخذ من جلب الأموال إلى بلاد المسلمين من الكفار.
وما تركوه فجعا.
وما تركوه فجعا، وهو الذي لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. فهذا يعتبر شيء إلى بيت مال المسلمين ويقسم في المصالح العامة.
وخمس الغنيمة.
خمس الغنيمة، خمس الخمس. نحن قلنا أن الغنيمة تقسم على خمسة، الخمس منها يقسم أيضا على خمسة. وعلموا أننا غنمت من شيء فإن لله خمسة وللرسول هذا، وعلموا أن لله خمسة هذا قيل للاستفتاح، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا التقسيم. فلما قال فإن لله خمسة كأنه يحاج من الغنيمة، وحينئذ يسميه العلماء خمس الغنيمة. ثم خمس هذه الغنيمة، خمس الخمس، خمس الغنيمة يطرح في مصالح المسلمين العامة، وهو الذي عناه الله بقوله أن لله خمسة وللرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام خمسة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم كان له شيء يسمى الصحي، والصحي كان من عادة الناس في الجاهلية أنهم إذا قاتلوا وكان لهم من يقودهم للقتال أو من يغزو بهم لشجعانهم ممن له نظر الوقعة أو إمام مقدمهم يصطحي ما شاء، يأخذ من الأموال ما شاء ومن النساء ما شاء عند الغنيمة، هذا يسمى الصحي. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحي، والاستفاء أن يأخذ من الأموال ما شاء صلوات الله وسلامه عليه، ويضع حيث شاء. ولذلك لما صرف عضو بدر واختصم المسلمون فيها، لما صرف الأمثال يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهذه سببها أنه لما انتهت وقعة بدر اختصم الكبار والصغار، فقيل اختصم كبار الصين والصغار، فالصغار قالوا نحن الذين أبلينا، وقال الكبار نحن الذين حمت لنا حمايتكم. فهؤلاء حموا وهؤلاء قاتلوا، فكان الشباب يقولون الغنيمة لنا، والكبار يقولون بل لنا، نحن الذين أعناكم على، لأن حماية الظهر الرحيم تكون أعظم من غيره. فوقع بينهم الخصومة فنزلت الآية، وقيل إنهم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم كان يقاتل. فكان الذين يقاتلون يقولون غنيمة لنا، والذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون غنيمة لنا، لأن حراسة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ووقع بينهم الخلاف فأنزل الله الآية. وأيا ما كان هذه الوقعة لما حصلت اختصم سعد رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في سيف، فقال سعد لي، فقال الأنصار ذلي، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لك ولا له، إنما هو لله والرسول. فلما أخذه هذا سعد وقال أعطاه إياه، قال هو لي وهو لك، فأعطاه سعد، وكان سعد رضي الله عنه عظيم البلاء. فالشاهد أن الصفي هذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. وقيل إن صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، لذلك اصطفاها وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت من الصفي. ومن الصفي أيضا أمواله في خدك بجوار خيبر، وهي من الحصون التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فقال بعض العلماء هذه الأموال الذي نص على أنه للرسول يرجع إلى بيت مال المسلمين، فأصلح لبيت مال المسلمين الخمس، أن لله خمسه وللرسول. وقال بعض العلماء في قوله ولد القربى إن المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وهو الصحيح أن الله حجب عنهم الزكاة وأعطاهم حظهم من خمس الخمس. وقال بعض العلماء بل خمس قرابة الإمام لهم الخمس، ويشكل على هذا فعل عمر رضي الله عنه، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه لم يصفوا هذا الخمس في قرابته. ومنهم من قال وهو قول الثالث والذي نريده، يقول هذا الخمس الذي للقربى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى بيت مال المسلمين، فيصبح في بيت مال المسلمين كم؟ خمسان. يكون في بيت مال المسلمين عشر، خمسان يكونان في بيت مال المسلمين، وهذا الخمسان يصرفان في مصالح المسلمين العامة. نعم.
يقول رحمه الله فشيء يصرف في مصالح المسلمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
قوله رحمه الله فشيء هو جواب الشرط، أي شكم وحكم الشيء ويصرف في مصالح المسلمين بالصورة التي ذكرناها، يصرف في بناء المساجد وفي عمارة الطرق وغير ذلك من المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون. نعم.
يقول رحمه الله باب عقد الذمة وأحكامها.
يقول رحمه الله باب عقد الذمة، العقد هو الإيجاب والقبول، والذمة أصلها الأمان والعهد، ويوصف الإنسان بالذمة وهو وصف اعتباري ليس بمحسوس ولا بملموس، مقدر للشخص، هذا الوصف مقدر للشخص يصح به أن يلتزم ويلزم به الغير. فهذه الذمة تكون محلا للحقوق والواجبات والفرائض والمسؤوليات، فتقول في ذمتي 100 ريال لفلان، وفي ذمتي أن أعطيك كذا وكذا، وفي ذمتي أن أقوم لك بكذا وكذا، فهو أمر معنوي يتعلق بنفس الإنسان وليس من الأمور المحسوسة. فقوله رحمه الله باب عقد الذمة، لما كان المسلم يؤمن الكافر ويعطيه عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمان له في نفسه وأهله وماله وولده على حسب الحال الذي وقع عليه عقد الذمة، وصف بقوله عقد ذمة من هذا الوجه اشتمال على العهد والأمان. فالكافر يؤمن، وإذا عقد الكفار مع المسلمين عقد الذمة فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن شاء الله سنترك هذا الباب إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان الجند يتعاقدون على ركوب الفرس فكيف تقسم الغنيمة أثابكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحكم في القسم للفرس وللراجل بحسب الوقعة، العبرة بالوقعة، فإذا كانت الوقعة شهدها آخر رجل منهم فإنها له، يكون سهم الفرس له. مثال ذلك: تعاقب على الفرس 3 وكانوا يسيرون عليه، الثالث منهم هو الذي قاتل عليه، يكون قسم غنيمة للثالث. هذه الصورة. الصورة الثانية: أن يتعاقبوا أثناء القتال، فإذا تعاقبوا أثناء القتال فهذه المسألة اجتهد بعض العلماء فقال يعطى للفرس سهمه السهمين، يعطى للفرس السهمين ويقسم بينهما على حسب البلاء، يقسم السهم بينهما على حسب البلاء. والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تقاس الجغال والجمال أو غيرها من الدواب على الأشراف وذلك يعين في عطاف أهمان أشرافكم الله؟ لا يعطى إلا لشرف، لا يشمل هذا ما ذكر من الحمير والجغال. السبب في هذا أن للشرف والخيل معنى يخصها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالقتال عليها بركة، والجهاد عليها في سبيل الله له معنى خاص، ولذلك خصة، مع أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإبل والجغال موجودة والحمير موجودة، ولكن الحرس فيه شيء ليس بغيره من الدواب، كأنه مهيئ للقتال، بخلاف الجغال، بخلاف الحمير، بخلاف الإبل، ليس عليه الركوب للقتال مثل الحرس. الحرس يكر ويفر ويتعرض صاحبه للخطر أكثر، ولذلك عظم بلاؤه أكثر من غيره. ومن هنا قال: وللحارس خصه بالفرس، ولا يكتب الخير ويقاتل عنه عند الشجاع القوي الذي يحسن الكر والفر عليها. فليس الفرس معاني ليست موجودة في غيره. ومن هنا اشترط أن تكون من الفرس العربية الأصيلة التي يكون بلاؤها أعظم حتى يكون أقرب للسنة، وإن كان بعض العلماء خشف في هذا الشرط وأخذ بعموم قوله وللفارس 3 أسماء. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الغنيمة والشيء بمعنى واحد؟ أثابكم الله. الغنيمة والشيء بينهم عموم وخصوص، فالشيء يدخل تحت الغنيمة في بعض الأحيان وينفرد عن الغنيمة في بعض الأحيان، فالشيء يكون من غير إيجاح، كأن يأتي المسلمون إلى 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 موضع فيه الكفار فيسمع الكفار بالمسلمين فيفروا ويتركوا أموالهم وديارهم، فهذا يعتبر من الشيء ويأخذ حكم أهل الشيء، كما وقع في جلائد النظير وغيرهم، فهذا يعتبر حكم الشيء.
ويقسم قسمة البيت بخلاف الغنيمة. الغنيمة لا تكون إلا من وقعه، وغالب على الأصل تكون بالجهاد ومقابلة العدو وقتاله. فالغنيمة هي نتاج الغزو. بعض العلماء يقول الغنيمة تشمل الشيء، فتجعل من الشيء تحت الغنيمة، فكأن الغنيمة أعم من الشيء. فإذا قلت الغنيمة، لأن أصل الغنيمة من الغنم، والغنم يأتي الإنسان بدون بدن، قال الغنم هو أخذ الشيء بلا بدن، الغنيمة أخذ الشيء بلا عوض، فيقول غنم كذا. فقال يشمل بهذا المعنى ما كان بجهاد وما كان من دون إيجاد، وجد عليه الخيل يعني كان بالقتال، وما كان بدون القتال فهو غنيمة لأنه لغير بدن. وعلى هذا تنشرد الخيل بحكم خاص لمصالحه وأحكامه الخاصة، ويتبقى الغنيمة على الأصل العام. لكن أي ما كان، المعروف في كتب الفقهاء رحمه الله أنهم يجعلون الغنيمة أصلا عاما لهذا كله، والشيء فرع من الغنيمة، يعتبرون الشيء فرعا من الغنيمة. على هذا درس مصطلح الجمهور رحمهم الله، والله تعالى أثابكم الله. لكن الشيء له أحكام خاصة غير أحكام الغنيمة، يعني الشيء له أحكام خاصة، وقلنا أنه يكون له مصارف الخمس التي ذكرناها بخلاف الغنيمة، فإنها تخمس على المجاهدين أربعة أخماس، للمجاهدين أربعة أخماس، ويكون التخميس فيها بالخمس. فالذي تصرفه بالخير تصرفه بالغنيمة في الخمس فقط، يكون الخمس فقط، لكن الأربعة الأخماس تنفرد بها الغنيمة عن الخير. فالغنيمة الأربعة الأخماس التي فيها تكون للمجاهدين في سبيل الله عز وجل وتعطى لهم، لكن الخمس الباقي الذي هو تمام العدد الصحيح يكون مصرفه مصرف الفين. فمن هذا يقول بعض العلماء أن بينهم العموم والخصوص من هذا الوجه. نعم.
سابقنا فضيلة الشيخ، هل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الأعمال الفاضلة وقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هل يعادل أجل الرباط في الجهاد؟ أسمعكم الله.
المادة ربط دائما تكون للملازمة، وذلك إذا ربطت الشيء وعقدته فإن هذه العقدة يلزم بها الشيء ويبقى، ومنه تقول ربطت الفرس ربطت الدابة تلزم هذا المكان ولا يمكن أن تنفك عنه. فإذا جئت للرباط فله معنيان، رباط عام وهو الرباط على الطاعة، ورباط خاص وهو رباط الصغر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأما الرباط العام على طاعة الله فهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهو الرباط على طاعة الله عز وجل ومرضاته. أياما آمنتم بي وصدقتم بكتابي ورسولي صلى الله عليه وسلم اصبروا وصابروا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غاية الصبر. ورابطوا أي إذا صبرتم فابقوا على هذه الطاعة ورابطوا عليها واجعلوا هذا جأب لكم، فإن من صبر غفر، وقد قرن الله عز وجل الخير بالصبر، وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي عبد عطاء خير من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر خير من الصبر. هذا يدل على أن الرباط على الطاعة من أعظم ما يكون. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فالصبر على الطاعة والثبات عليها هو لا يكون إلا لأهل الكمال ولأهل الفضل، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال صلوات الله وسلامه عليه ما كان ديمة وإن قل، ما كان ديمة يعني داوم عليه الإنسان فرابط عليه وبقي عليه وإن كان شيئا قليلا. فالمرابطة على الطاعة من أفضل الأعمال وحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الصلاة هي أعظم الطاعات وأجل القربات بعد توحيد الله عز وجل لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتم ركوعها ولا خشوعها ولا حقوقها إلا سعيد موفق في الدنيا والآخرة، لأن الله قرن بها صلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح حال العبد في دينه ودنياه وآخرة. إذا كانت الصلاة كذلك وهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وكانت ولا زالت من أعظم ما يتمسك به الإسلام في دينه، فإذا أقام لها فرائضها وحقوقها حفظه الله كما حفظه، وصعدت لها نور وقالت له حفظك الله فتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله، وقالت حفظك الله كما حفظتني. هذه إذا كانت الصلاة بهذه المثابة فعلا أن أكمل المؤمنين إيمانا من أحبها ورابط عليها. فإذا جاء يصلي تفاوتت مراتب الناس في الصلاة، فمنهم من لا يدرك من صلاة الجماعة من لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي لوحده، هذا من أحرم الناس من أجلها. ومنهم من يصلي مع الجماعة لكنه يأتي قبل التشهد بقليل، ومنهم من يصلي مع الجماعة فيدرك الركعة ويدرك الركعتين والثلاث فيدرك نصف الصلاة ويدرك ربعها ويدرك ثلثها ولا ما فاته منها خير من الدنيا وما فيها. ومنهم من لا يؤذن في المسجد إلا وهو فيه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فالحفاظ عليها والصبر عليها من أعظم الرضاق. فإذا بولي الله والعبد المطيع لله المحب المرضى في الله سبحانه وتعالى المؤثر لها على نفسها ينتظر الصلاة فعلا، يقول لا ما أصليها مع الجماعة فقط، لا وإنما أنتظر حتى تأتي الصلاة الثانية لأن قلبه معلق بها. فإذا ملأ الله ذلك القلب الزكي التقي النقي وأحب صاحبه وأراد أن يوفقه للدنيا والآخرة جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية سؤله ومطلبه، فأصبح لا يفكر إلا بهذه الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم يا بلال فرحنا بالصلاة. فإذا تعلق قلبه بالصلاة وقرأ صلاة العصر قال أين أخرج في دنيا ثانية مليئة من أمور ناغية، الخير لي أن أجلس نظر في دنيا ونظر في آخرة، إن خرج ربما خرج إلى أمر يفوت به دينه وقد يخرج إلى فتنة، فقال خير لي أن أجلس وراء الصلاة وهي صلاة المغرب فيجلس بعد صلاة العصر ذاكرا لله مثنيا على الله محبا ومؤثرا لمرضاة الله عز وجل. فإذا به قد رابط على خير وإذا به من أحب الخير وأعظمه أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان الصبر على هذه الطاعة صبر على الطاعة، فلما كان هذا النوع من الصبر من الصبر على الطاعة دخل في مسمى الرضا. فلما كان في أفضل الطاعات بعد التوحيد وهو الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرضا، ثم انظر ما قال ذلك وإنما جاء بصيغة الجمع، ما قال هذا ولم يقل وهو الرضا بضمير الغيبة، لا قال فذلكم، أولا استخدام ذلكم إشارة ذا إشارة من بعيد ذا دخلت عليه الكاف قلت ذا للبعيد وهذا للقريب، ما قال وهذا الرضا هذا الرضا لا قال وذلكم الرضا، تعبر بصيغة البعيد يكون لعلو المرتبة والشرف. ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى علو مكانته وعظيم منزلته عند الله جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلكم، ثم قال الرضا، ما قال ذلكم رضا أو من الرضا، إنما قال الرضا. وأن هنا تدل على الكمال أي أنه أكمل الرضا وأعظم الرضا لأنه في أكمل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينهينا ما فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، نسأل الله العظيم أن ينهينا بالعافية غدونا وأصالنا وأن يختم بالسعادة في آجالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.